إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في بهجة قلوب الأبرار الحديث 82: فضل الرحمة والرحماء. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. يدل هذا الحديث بمنطوقه على أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وبمفهومه على أن من يرحم الناس يرحمه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة الله، التي من آثارها خيرات الدنيا وخيرات الآخرة، وفقدها من أكبر القواطع والموانع لرحمة الله. والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله، لا يستغني عنها طرفة عين، وكل ما هو فيه من النعم واندفاع النقم فهو من رحمة الله. فمتى أراد العبد أن يستبقيها ويستزيد منها، فليعمل جميع الأسباب التي تنال بها رحمته، وتجتمع كلها في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهم المحسنون في عبادة الله، المحسنون إلى عباد الله. والإحسان إلى الخلق أثر من آثار رحمة العبد بهم. والرحمة التي يتصف بها العبد نوعان: النوع الأول رحمة غريزية، قد جبل الله بعض العباد عليها وجعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والحنان على الخلق، ففعلوا بمقتضى هذه الرحمة جميع ما يقدرون عليه من نفعهم بحسب استطاعتهم، فهم محمودون مثابون على ما قاموا به، معذورون على ما عجزوا عنه. وربما كتب الله لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. وأما النوع الثاني فرحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة تجعل قلبه على هذا الوصف، فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق وأكملها، فيجاهد نفسه على الاتصاف به، ويعلم ما رتب الله عليه من الثواب وما في فوته من حرمان الثواب، فيرغب في فضل ربه ويسعى بالسبب الذي ينال به ذلك، ويعلم أن الجزاء من جنس العمل، ويعلم أن الأخوة الدينية والمحبة الإيمانية قد عقدها الله وربطها بين المؤمنين، وأمرهم أن يكونوا إخوانا متحابين، وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك من البغضاء والعداوات والتدابر. فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التي يدرك بها هذا الوصف الجليل، ويجتهد في التحقق به حتى يمتلئ قلبه من الرحمة والحنان على الخلق. ويا حبذا هذا الخلق الفاضل والوصف الجليل الكامل، وهذه الرحمة التي في القلوب تظهر آثارها على الجوارح واللسان بالسعي في إيصال البر والخير والمنافع إلى الناس وإزالة الأضرار والمكاره عنه. وعلامة الرحمة الموجودة في قلب العبد أن يكون محباً لوصول الخير للخلق كافة وللمؤمنين خاصة، كارهاً حصول الشر والضرر عليهم، فبقدر هذه المحبة والكراهة تكون رحمته. ومن أصيب حبيبه بموت أو غيره من المصائب فإن كان حزنه عليه لرحمة فهو محمود، ولا ينافي الصبر والرضا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بكى لموت ولد ابنته وقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ فأتبع ذلك بعبرة أخرى وقال: هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عند موت ابنه إبراهيم: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فلا تنافي هذه الأمور ما ينبغي على العبد أن يتصف به من الصبر والرضا، وإنما هي رحمة. وقد اتسع قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمرين جميعا، للصبر على قضاء الله والرضا به، وكذلك اتسع لرحمته على من فقد ممن مات كإبراهيم ولده، وكذلك كابن ابنته. فرحمة الأطفال الصغار والرقة عليهم وإدخال السرور عليهم هذا كله من الرحمة. وأما عدم المبالاة بهم وعدم الرقة عليهم فمن الجفاء والغلظة والقسوة، كما قال بعض جفاة الأعراب حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يقبلون أولادهم الصغار، فقال ذلك الأعرابي: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك شيئا أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ والحديث في الصحيحين. ومن الرحمة رحمة المرأة البغي حين سقط الكلب الذي كان يأكل الثرى من العطش، فغفر الله لها بسبب تلك الرحمة كما في الصحيحين. وضدها تعذيب المرأة التي ربطت الهرة، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. فالحديث في الصحيحين. ومن ذلك ما هو مشاهد مجرب أن من أحسن إلى بهائمه بالإطعام والسقي والملاحظة النافعة أن الله تعالى يبارك له فيها، ومن أساء إليها عوقب في الدنيا قبل الآخرة. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وذلك لما في قلب الأول من القسوة والغلظة والشر، وما في قلب الآخر من الرحمة والرقة والرأفة، إذ هو بصدد إحياء كل من له قدرة على إحيائه من الناس، كما أن ما في القلب الأول من القسوة جعل صاحبه مستعدا لقتل النفوس كلها. فنسأل الله أن يجعل في قلوبنا رحمة توجب لنا سلوك كل باب من أبواب رحمة الله ونحن بها على جميع خلق الله، وأن يجعلها موصلة لنا إلى رحمته وكرامته، إنه جواد كريم. من رحم خلق الله تبارك وتعالى رحمه الله، والله رب العالمين وسعت رحمته كل شيء، وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بالرحمة من حيث هي صفة فعل لله تبارك وتعالى. فأما أنه تعالى الرحيم، فالرحمة صفة ذات لربنا تبارك وتعالى، وكذلك هي صفة فعل حيث إنها تتجزأ. فلما دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن الله تبارك وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، جعل في السماء 99 جزءا، وجعل في الأرض جزءا واحدا به تتراحم المخلوقات من الأناسي والبهائم حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا جعل الرحمة 100 جزء، فهذه لا تكون صفة ذات، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فيما يتعلق بالرحمة من حيث هي صفة فعل، وهي صفة ذات لربنا تبارك وتعالى كصفة الخلق لله رب العالمين، فهي صفة ذات وصفة فعل، وكذلك صفة الكلام لله رب العالمين، فهي صفة ذات وصفة فعل. فجعل الله تبارك وتعالى الرحمة 100 جزء، سافر لديه في السماء 99 جزءا، وجعل في الأرض جزءا واحدا به تتراحم الأناسي والدواب والمخلوقات حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. الله رب العالمين رحيم يحب الرحماء، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرحمة غاية، كما مر فيما مسه من تلك الرحمة لما جعل ولده إبراهيم في حجره، ثم سالت دموعه تتقاطر من عينيه على خديه على لحيته، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن القلب لا يحزن، والله رب العالمين لا يؤاخذ بحزن القلب، وإن العين لا تدمع، وكذلك لا يؤاخذ الله رب العالمين بدمع العين، وإنما يؤاخذ الله تبارك وتعالى بنطق اللسان ولفظه، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطريقة العملية ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم بالطريقة العلمية: إن الله تعالى لا يؤاخذ بحزن القلب ولا بدمع العين، ولكن يؤاخذ بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وآله وسلم، ففاضت الرحمة من قلبه صلى الله عليه وآله وسلم بدمع عينه وبكلامه الذي فيه الرضا عن ربه تبارك وتعالى مع الصبر على ما قدره من المقادير المؤلمة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرحم الأناسي وكان يرحم الدواب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل البستان الذي كان فيه البعير الناد، وجاء البعير فوضع رأسه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده يمسح على إثريه، وهو يقول: إن هذا البعير قد شكاك إلي، يقول لصاحب البعير: أنك تجيعه وتدئبه، أنك تحمله ما لا طاقة له به من العمل، مع ذلك فأنت لا تعطيه من الطعام ما يستطيع به أن يقوم بذلك العمل الذي تحمله عليه، إنه شكاك إلي أنك تجيعه وتدئبه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضرب المثال بأمثال هذه الأمور. ولما كانوا مرة في غزاة في سفر، وأخذ واحد من الناس فرخ طائر كان هنالك، فأخذت أم الفرخ تحوم حتى كانت على ولدها، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب المثل بهذه الحال ويقول إن الله تبارك وتعالى رحمته أوسع من هذا. كذلك لما فرق بين المرأة ورضيعها، بين المرأة وصبيها، فصارت المرأة تبحث عن هذا الصغير في كل مكان حتى رأته فأخذته فألصقته بصدرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لله أرحم بكم من هذه بولدها. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم رحمة الله تبارك وتعالى بنا، والله عز وجل يحب من اتصف بهذه الصفة أن يرحم العبد المخلوقات، أن يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، إنه إذا فعل ذلك أورثه الله رب العالمين الرحمة. وأما غلاظ القلوب، أصحاب القلوب القاسية، فإن القلب القاسي هو أبعد القلوب عن الله. القلب القاسي هو أبعد القلوب عن الله، والقلوب القاسية علاجها النار، فتذيبها وتذيب قسوتها النيران، نسأل الله السلامة والعافية. على المرء أن يجتهد في التخلق بهذا الخلق، وقد مر أن هذا الخلق وأن هذه الصفة، أعني صفة الرحمة، تكون على نوعين كما ذكر المصنف رحمه الله. أما النوع الأول هو موهوب، فتجد كثيرا من الخلق قد فطر على الرحمة بالناس، يرحمهم بإيصال النفع إليهم ودفع الضرر عنهم، فأنما فطره الله تبارك وتعالى على هذه الخصلة وحلاه بتلك الصفة. ونوع بعد ذلك يكون مكتسبا، يحصله المرء بالنظر في النصوص الشرعية، فإن المرأة إذا ما تأمل في أمر الموت وما بعده من العقاب والثواب ألان الله تبارك وتعالى قلبه، وإن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله. فإذا اجتهد الإنسان في ذكر ربه وأدمنه، فإن الله تبارك وتعالى يذيب قساوة قلبه. فهذه الخصلة العظيمة والصفة البهية الكريمة ينبغي على كل مسلم أن يتخلق بها، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، جزاء وفاقا، والله المستعان. الحديث 83: فضل صلة الرحم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. هذا الحديث فيه الحث على صلة الرحم، وبيان أنها كما أنها موجبة لرضا الله وثوابه في الآخرة، فإنها موجبة للثواب العاجل بحصول أحب الأمور للعبد، وأنها سبب لبسط الرزق وتوسيعه، وسبب لطول العمر، وذلك حق على حقيقته، فإنه تعالى هو الخالق للأسباب ومسبباتها. وقد جعل الله لكل مطلوب سببا وطريقا ينال به، وهذا جار على الأصل الكبير، وأنه من حكمته وحمده جعل الجزاء من جنس العمل، فكما وصل رحمه بالبر والإحسان المتنوع وأدخل على قلوبهم السرور، وصل الله عمره، ووصل الله رزقه، وفتح له من أبواب الرزق وبركاته ما لا يحصل له بدون هذا السبب الجليل، وهو صلة الرحم. وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء واستعمال الأمور المقوية للأبدان والقلوب من أسباب طول العمر، فكذلك صلة الرحم جعلها الله سبباً ربانياً، فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: أمور محسوسة تدخل في إدراك الحواس ومدارك العقول، وأمور ربانية إلهية قدرها من هو على كل شيء قدير. ومن جميع الأسباب وأمور العالم منقادة لمشيئته، ومن تكفل بالكفاية للمتوكلين، ووعد بالرزق والخروج من المضائق للمتقين. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال، كما في صحيح مسلم، بل تزيده الصدقة، فكيف بالصدقة والهدية على أقاربه وأرحامه؟ في هذا الحديث دليل على أن قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرة، فإن الله بحكمته ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل، ووعد بذلك العاملين، لأن الأمل واستشعار ذلك ينشط العاملين ويبعث هممهم على الخير، كما أن الوعيد على الجرائم وذكر عقوباتها مما يخوف الله به عباده ويبعثهم على ترك الذنوب والجرائم. فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصا لله، مستعينا بما في الأعمال من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى. وها هنا لفتة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي أن الإنسان ربما شك في مقصده ونيته إذا ما أخذ بصلة الرحم من أجل ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث من بسطة في الرزق ومن طول في العمر، فحينئذ قد يؤز المرأة هذا المقصد على صلة الرحم، فيقول حينئذ: هذا العمل الذي هو صلة الرحم مما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله، فإذا أتى الإنسان بهذا الأمر الذي يكون عبادة بهذا التكليف، إذا أتى به وهو يلحظ بسطة في الرزق أو طولا في العمر، فهذا من ثواب الدنيا، فهل يضره ذلك أو لا يضره؟ التفت الشيخ المصنف العلامة رحمه الله إلى هذا الأمر، سلط عليه من بليغ كلامه ما ينسف الريب والشك في المقصد حينئذ، قال: وفي هذا الحديث دليل على أن قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره، فإذا قصد العامل ما يترتب على العمل من ثواب الدنيا فهذا لا يضر المقصد إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرة، فإن الله بحكمته ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل، ووعد بذلك العاملين، لأن الأمل واستشعار ذلك ينشط العاملين ويبعث هممهم على الخير، كما أن الوعيد على الجرائم وذكر عقوباتها مما يخوف الله به عباده ويبعثهم على ترك الذنوب والجرائم. فلو أن الإنسان أيضا لاحظ ما يترتب على العمل المنهي عنه من جزائه في الدنيا بالعقوبة، فإنه حينئذ لا يضره ذلك أيضا ولا يؤثر في مقصده بالانتهاء عما نهى الله عنه. هذه لفتة بارعة من العلامة المصنف رحمه الله تعالى تبدد الوساوس والظنون في هذا الأمر الكبير، لأن الإنسان قد يعرض له هذا الأمر وحينئذ يشوش عليه طريقة ويجعله في حيرة من أمره عندما يقع أسيرا لتلك الوساوس والشكوك، وهو يقول: لعلي أصل الرحم من أجل بصة في الرزق أو طول في العمر. وحينئذ لا يكون وصل الرحم لله رب العالمين خالصا، ولكن ليس كذلك، فإن قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرة. الحديث 84: المرء مع من أحب. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل أتباعهم بحسب مراتبهم، والتحذير من محبة ضدهم، فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه ومناسبته لأخلاقه واقتدائه به، فهي دليل على وجود ذلك، هي أيضا باعثة على ذلك. فهذا الأمر كان مستقرا من قديم، فإن أرسطو وهو من فلاسفة اليونان قيل له: إن فلانا يحبك، فبكى. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: فلان هذا ليس فيه خصلة خير، وإنما هو جملة من خصال الشر. قال: والمرء لا يحب امرأ إلا لموافقته إياه ولو في خصلة من الخصال، إذن فهو ما أحبني إلا لخصلة من الشر توافق خصلة من الشر فيه، فأنا أبكي على حالي، على ما في من الشر. هذا نظر قديم. وتأمل في كلام المصنف هاهنا رحمه الله، يقول: فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحب ومناسبته لأخلاقه، ومناسبته لأخلاقه واقتدائه به، فهي دليل على وجود ذلك، هي أيضا باعثة على ذلك. هذا ما قرره الفلاسفة المتقدمون، ويذكره المصنف رحمه الله تعالى بغير نظر في كلام أولئك، وإنما هو على حسب ما دلت عليه الفطرة المستقيمة والقوانين القويمة في هذا الشرع الأغر. يقول أيضا: من أحب لله تعالى فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله، فإن الله تعالى شكور يعطي المتقرب أعظم بأضعاف مضاعفة مما بذل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر له أن امرأة كانت تضحك الناس بمكة نزلت المدينة، فنزلت على امرأة كانت تضحك الناس بالمدينة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حينئذ: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. وقديما قالت العرب: الطيور على أشكالها تقع. فالناس يتآلفون ويتصادقون ويتوادون ويتحابون لاتفاق خصال من خصالهم بعضها ببعض، إما لخير وإما لشر. فنسأل الله أن يجعل لنا من صحبة الصالحين نصيبا، إنه على كل شيء قدير. من شكره تعالى أن يلحق الله تبارك وتعالى المحب بمن أحب وإن قصر في عمله. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعكر عليه ويكدر حاله ألا يكون معه، كما هو في سبب الورود وفي مناسبة ذكر الحديث أن الرجل الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا حاله أنه يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفارقه ما يفارقه إلا يسيرا، فما يصبر حتى يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون عنده وناظرا إليه. قال ثم إنه تفكر في حاله فعلم أنه إن دخل الجنة فإنه لا يكون في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكدر عليه صفوة هذه الفكرة التي تفكر فيها. ماذا يصنع وهو في الدنيا لا يصبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يأتي إلى مجلسه وحتى ينظر إليه وحتى يسمع حديثه؟ لا يكاد يصبر عنه. فماذا يصنع في الآخرة وهو إن دخل الجنة؟ فإنه يكون في مرتبة ليس بمرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فإنك تكون في أعلى عليين في الفردوس الأعلى من الجنة، وأنا إن دخلت الجنة لا أكون في مرتبتك، فكيف أصبر عليك؟ فيرى أنها لا تكون جنة حينئذ، وقد حرم من يحب من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حالهم مما يكون من أعمالهم التي لا تبلغ بهم مراتب من يحبونهم كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فما فرحوا بشيء كفرحهم بهذه البشرى، لأنهم على يقين من محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يكفي دليلا على صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه ويطيعون. فهذا من أدل الدلائل على صدق المحبة، إن المحب لمن يحب مطيع، فعندهم الدليل القاطع على صدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كل دعوة لا بد من إقامة الدليل على صدقها. فالناس يدعون محبة الله ويدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطولبوا بإقامة الدليل على دعواه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه آية الامتحان، هذه الآية تسمى بآية الامتحان. الذين يدعون أنهم يحبون الله ينبغي عليهم أن يأتوا بالدليل على صدق الدعوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكان عمر رضي الله عنه سائرا مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويده في يده، وقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسك. فقال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. عمر رضي الله عنه صادق وصريح، ليس فيه موضع لنفاق ولا رياء ولا لكذب، وقد صدق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما تكلم به: لأنت أحب شيء إلي غير أن نفسي تتقدم تلك المحبة، أنت أحب شيء إلي إلا من نفسي، فنفسي مقدمة في المحبة عليك. صادق وصريح، لا موطن فيه لنفاق ولا لخداع ولا لكذب رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه لا ينبغي أن ينازع فيها لا عمر ولا من دونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا هذه يا عمر، هل ينبغي أن أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك؟ قال: الآن يا رسول الله. وهو صادق أيضا وصريح، لا يكذب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتأمل كيف جعل الله تبارك وتعالى زمام محبة قلبه بيده، يصرف ذلك الزمام على ما يحبه الله ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. المرء لا يملك المحبة التي تكون في قلبه لشيء ولا لأحد، هذا أمر لا يستطيعه المرء ولا يستطيع له تصريفه. المرء لا يستطيع أن يحب بملكه ولا أن يبغض بملكه. الذي يجعل المحبة والبغض في القلوب هو الله. فعمر رضوان الله عليه بصدقه مع الله رب العالمين أكرمه الله رب العالمين بهذا الأمر الكبير. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولا هذه يا عمر، فقال: الآن يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي، الآن أنت مقدم في المحبة على محبتي لنفسي. قال: الآن يا عمر، فعندنا دلائل وعلامات. الذي يدعي أنه يحب الله تبارك وتعالى عليه أن يقيم الدليل على ذلك. الدليل على صدق محبة الله تبارك وتعالى أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وهو أيضا دليل على صدق المحبة للرسول. فأدل دليل على صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحة الدعوة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم محبة وأوامره ونواهيه على كل أمر ونهي، وأن تكون طائعا للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فإن فعل هذا أعظم دليل على صدق دعواك بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يدعون المحبة بدعوى فارغة لا يستطيع الواحد منهم أن يقيم عليها دليلا، يدعي المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعصيه. هنا أمر كبير يعشو عنه كثير من الناس بل يتغافلون عنه. ماذا الأمر؟ هو ما يتعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر أنه لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فذكر الوالد إشارة إلى الأصول، وذكر الولد إشارة إلى الفروع، وذكر ما دون ذلك إشارة إلى الحواشي. فقال: حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أشار إلى الأصول والفروع والحواشي. الحواشي كالزوجة والصاحب والرفيق وغير ذلك. هذا الحديث يحتاج تحقيقا في الواقع، يحتاج تطبيقا، يحتاج وجودا في هذه الدنيا. فعلى المرء أن يتأمل فيه مليا وأن يخشى عنده، هل الإنسان هو مسلم موحد يدعي أنه مطيع للرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو مقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لوالده وولده والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبيه؟ هذا سؤال، وعلى كل منا أن يجيب عن هذا السؤال بإخلاص وصدق بينه وبين ربه. اخلو بنفسك فيما بينك وبين ربك واسألها صادقا، ولا تقبل منها مينا ولا خداعا. يا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أحب إليك من الوالد والولد والناس أجمعين، بل أحب إليك منك؟ عليه أن يسأل نفسه، وعلى حسب الإجابة فليضع نفسه. فإن كان هناك من يقدم في المحبة على الرسول فليراجع المرء إيمانه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل ومن نفسه التي بين جنبيه، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. دي أسئلة فطرية بدهية، لكن كثيرا منا لا يعني نفسه بسؤالها بمثل هذه الأسئلة الفطرية البدهية. هذه أبجديات في طريق السلوك إلى الله تبارك وتعالى، هذه علامات وصوى على طريق السير إلى الله رب العالمين. ولا بد من أن يضع المرء رجله على أرض صلبة، وأن يكون قائما على الصراط المستقيم. كفانا خداعا للنفس، وكفانا غشا لها، وكفانا تظاهرا بما ليس في الحقيقة عندنا ولا نحن بمصبوغين به خلقا وأخلاقا. كفانا خداعا وغشا وزيفا. فينبغي على المرء أن يصارح نفسه وأن يصدقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب. على الإنسان أن يسأل نفسه. كثير من المسلمين يحبون لاعب الكرة محبة زائدة ربما تفوق محبة النبي، ترى ذلك وتسمعه. وكثير من المسلمين يحبون المغني والمغنية والممثلين والممثلات، وكثير منهم يحب أقواما لا يساوي الواحد منهم وزنه ترابا، ويقدم محبته على محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلم ذلك من نفسه، فيطيعه ويقدم طاعته على طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أفلا يستحق ذلك أن يقف المرء وقفة بإزاء هذا الخلل الخطير، من أجل أن يتأمله في ضوء هذا الحديث من البشير النذير: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معه. الحديث في الصحيحين. إني لا أريد الآن أن أسمع من يجترئ أن يقول: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر. أحب أن أسمع من يجترئ على أن يقول: أنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر. سيطالب بالدليل. ما الدليل على صدق المحبة وصدق الدعوة لهذه الدرجة؟ أسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا مشاهد مجرب. إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضما إليه حريصا على أن يكون مثله، وإذا أحب أهل الشر انضم إليه وعمل بأعماله. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، والحديث قد مر ومر شرحه: ومثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. فحامل المسك أنت معه في خير على كل حال، إما أن يهبك من عطره وطيبه وإما أن يبيعك، فالأول بغير عوض والبيع بعوض، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. إذا كان هذا في محبة الخلق فيما بينهم، فكيف بمن أحب الله وقدم محبته وخشيته على كل شيء؟ فإنه مع الله قد حصل له القرب الكامل منه، هو قرب المحبين، وكان الله معه. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعلى أنواع الإحسان محبة الرحيم الكريم الرحمن، محبة مقرونة بمعرفته. فنسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، إنه جواد كريم. الحديث 85، دعاء السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة تتعلق بالسفر، وقد اشتملت هذه الأدعية على طلب مصالح الدين التي هي أهم الأمور ومصالح الدنيا، وعلى حصول المحاب ودفع المكاره والمضار، وعلى شكر نعم الله والتذكر لآلائه وكرمه، واشتمال السفر على طاعة الله وما يقرب إليه. فقول عبد الله بن عمر كان إذا استوى على راحلته خارجا إلى سفر كبر ثلاثة، وافتتاح لسفره بتكبير الله والثناء عليه كما كان يختم بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فيه الثناء على الله بتسخيره للمركوبات التي تحمل الأثقال والنفوس إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة، فيه اعتراف بنعمة الله بالمركوبات، وهذا يدخل فيه المركوبات من الإبل ومن السفن البحرية والبرية والهوائية، فكلها تدخل في هذا. لهذا قال نوح صلى الله عليه وسلم للراكبين معه في السفينة: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فهذه المراكب كلها وأسبابها وما به تتم وتكمل كله من نعم الله وتسخيره. يجب على العباد الاعتراف لله بنعمته فيها، وخصوصا وقت مباشرتها، فيه تذكر الحال التي لولا الباري لما حصلت وذللت، في قوله: وما كنا له مقرنين، أي مطيقين. لو رد الأمر إلى حولنا وقوتنا لكنا أضعف شيء علما وقدرة وإرادة، ولكنه تعالى سخر الحيوانات وعلم الإنسان صنعة المركوبات، كما امتن الله في تيسير صناعة الدروع الواقية في قوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فعلى الخلق أن يشكروا الله إذ علمهم صناعة اللباس الساتر للعورات، ولباس الرياش، ولباس الحرب وآلات الحرب، وعلمهم صنعة الفلك البحرية والبرية والهوائية، وصنعة كل ما يحتاجون إلى الانتفاع به، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس متنوعة، ولكن أكثر الخلق في غفلة عن شكر الله، بل في عتو واستكبار على الله وتجبر بهذه النعم على العباد. وفي هذا الحديث التذكر بسفر الدنيا الحسي لسفر الآخرة المعنوي، لقوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون، كما بدأ الخلق فهو يعيدهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، سأل الله أن يكون السفر موصوفا بهذا الوصف الجليل، محتويا على أعمال البر كلها المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحقوق الخلق، وعلى التقوى التي هي اتقاء سخط الله بترك جميع ما يكرهه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما سأله العمل بما يرضاه الله. هذا يشمل جميع الطاعات والقربات، ومتى كان السفر على هذا الوصف فهو السفر الرابح وهو السفر المبارك. وقد كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم كلها محتوية لهذه المعاني الجليلة. ثم سأل الله الإعانة وتهوين مشاق السفر، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، لأن السفر قطعة من العذاب، فسأل تهوينه وطي بعيده، وذلك بتخفيف الهموم والمشاق وبالبركة في السير حتى يقطع المسافات البعيدة وهو غير مكترث، ويقيض له من الأسباب المريحة في السفر أمورا كثيرة مثل راحة القلب ومناسبة الرفقة وتيسير السير وأمن الطريق من المخاوف وغير ذلك من الأسباب. فكم من سفر امتد أياما كثيرة لكن الله هونه ويسره على أهله، وكم من سفر قصير صار أصعب من كل صعب، فما ثم إلا تيسير الله ولطفه ومعونته. لهذا قال في تحقيق تهوين السفر اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي مشقته وصعوبته وكآبة المنظر، أي الحزن الملازم والهم الدائم وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، أي يا رب نسألك أن تحفظ علينا كل ما خلفناه وراءنا وفارقناه بسفرنا من أهل وولد ومال، وأن ننقلب إليهم مسرورين بالسلامة والنعم المتواترة علينا وعليهم، فبذلك تتم النعمة ويكمل السرور. وكذلك يقول هذا في رجوعه وعوده من سفره ويزيده آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، أي نسألك اللهم أن تجعلنا في إيابنا ورجوعنا ملازمين للتوبة لك وعبادتك وحمدك، أن تختم سفرنا بطاعته كما ابتدأته بالتوفيق له. لهذا قال تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ومدخل الصدق ومخرجه أن تكون أسفاره العبد ومداخله ومخارجه كلها تحتوي على الصدق والحق والاشتغال بما يحبه الله مقرونة بالتوكل على الله ومصحوبة بمعونته. وفيه الاعتراف بنعمته آخرا كما اعترف بها أولا في قوله لربنا حامدون. فكما أن على العبد أن يحمد الله على التوفيق لفعل العبادة والشروع في الحاجة فعليه أن يحمد الله على تكميلها وتمامها والفراغ منها، فإن الفضل فضله والخير خيره والأسباب أسبابه، والله ذو الفضل العظيم. كل من له ذوق فإنه يعلم يقينا أن هذا الدين لم يخلي حالة من حالات العبد إلا وقرنها بذكر الرب تبارك وتعالى الكريم، فإن الله تبارك وتعالى هو رب العباد ورب جميع حالاتهم، فالإنسان في حله وترحاله، والإنسان في إقامته وضعنه، والإنسان في حال مرضه وحال صحته، وفي حال غناه وفي حال فقره، وفي حال سلمه وفي حال حربه، وفي حال لعبه ولهوه، وفي حال إقباله على ربه بعبادته، في حالاته كلها عبد لله تبارك وتعالى مخبت منيب. وقد علمنا الله تبارك وتعالى وعلمنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة العبودية لله تبارك وتعالى، ولم يجعل لنا ربنا تبارك وتعالى ولا نبينا صلى الله عليه وسلم مجالا للغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى في أمر من الأمور ولا في شأن من الشؤون، لأن الإسلام حاكم على العبد في كل حالاته حتى في حال نومه. الإسلام حاكم على المسلم حتى في حال نومه، فإنه نهاه أن ينام على بطنه، وبين أنها نومة يكرهها الله تبارك وتعالى، وأن ينام على جنبه واضعا كفه تحت خده متوجها إلى قبلة ربه آخذا بالذكر الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون في ذكر حتى يأخذ النوم بمعاقب أجفانه، فإذا انتبه ذكر ربه، فيكون ما بين الذكرين من حال نومه محسوبا له ذكرا في صحيفة حسناته. فالإسلام حاكم على المرء حتى في حال نومه، بل إن ما يراه في حال نومه للإسلام فيه حكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عما نأخذ به حيال ما نراه من الرؤى في منامنا، وبين لنا الرؤيا الصالحة وما ينبغي علينا أن نصنع إذا رأيناه، وأخبرنا أنها من الله جل وعلا. فإذا رأى أحدنا رؤيا صالحة فليحمد الله تبارك وتعالى وليخبر بها من يحب، وإذا رأى حلما وهو ما يكون من الشيطان فعليه أن يستعيذ بالله مما رأى، وأن يستعيذ بالله من الشيطان، وألا يخبر بها أحدا فإنها لا تضر. فالإسلام حاكم على ما نراه من الرؤى في منامنا في حال نومنا، فالله رب العالمين جعل لنا ذكرا في جميع حالاتنا وفي جميع أحوالنا في صحونا وفي منامنا، فعلى المرء أن يجتهد في معرفة تلك الأذكار وفي الأخذ بها ومعرفة معانيها والتحقق بذلك، كما مر الشرح لذلك الذكر العظيم الذي يكون في حال السفر ذهابا وفي حال السفر إيابا. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقول فيما بين ذلك، فيما بين الذهاب والإياب، وعلمنا ما نقول إذا نزلنا منزلا، وعلمنا ما نقوله ليحفظنا الله تبارك وتعالى من كل سوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الواحد منه إذا نزل منزلا فقال فيه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبه شيء ما دام في ذلك المنزل. ومعلوم أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يصيبه شيء من مطلق ما يقال له شيء ومن جنس ما يقال له شيء. فتأمل في ظلم العبد نفسه بتفريطه في الأخذ بما فيه حفظه، وهو أمر يسير أنه ينزل المنزل من المنازل في السفر أو في الحضر فيقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فلا يصيبه شيء مما يكرهه ما دام في ذلك المنزل، لا يصيبه حسد، لا يصيبه سحر، لا تصيبه هامة من دواب الأرض، لا يصيبه شيء يكربه، ولا شيء يسخطه، ولا شيء يؤلمه. فتأمل في ظلم العبد نفسه، في جهله بما جاء به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 86: خذوا عني مناسككم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. رواه مسلم وأحمد بلفظ لتأخذوا مناسككم، وأخرجه النسائي بلفظ خذوا مناسككم. هذا كلام جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله في حجه وجوبا في الواجبات ومستحبا في المستحبات، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري في صحيح. كثير من الناس يؤتيه الله تبارك وتعالى الزاد والراحلة وأمن الطريق، هذه هي الاستطاعة التي ذكرها الله تبارك وتعالى شرطا للحج، من استطاع إليه سبيلا. من وجدان الزاد والراحلة مع أمن الطريق، كثير من الناس يؤتيه الله تعالى الاستطاعة على الحج ثم يفرط في الحج إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام حتى يموت. اختلف العلماء في من فعل ذلك، هل يقبل أن يحج عنه بجزء من ماله الذي ترك، أن يحج عنه غيره أو لا يقبل؟ فبعض أهل العلم قال إنه لا يجوز أن يحج عنه، لأنه إنما فرط في ذلك بملكه، آتاه الله الاستطاعة فما زال يسوف حتى أتاه الموت ولم يحج ولم يؤدي الفرض. ومعلوم ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع أن يحج فلم يفعل فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصراني. كثير من الناس يؤتيه الله تبارك وتعالى المال، ويؤتيه الله تبارك وتعالى الصحة، ويؤتيه الله تبارك وتعالى أمن الطريق، ثم يفرط في الحج إلى بيت الله العتيق، وما يزال يسوف حتى يأتيه المرض وحتى يأتيه الضعف، ثم يشرع حينئذ في الحج إلى بيت الله تبارك وتعالى فلا يستطيع الوصول إليه ويحجب عنه حتى يموت. هذا أمر كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير الذي يكون عند الحداد ويصهر به ما هنالك من الحديد لنفي الشوائب عنه، كذلك الحج والعمرة عند المتابعة بينهم. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. كثير من الناس يظن ويبخل بما لديه من المال الذي آتاه الله إياه، يظن به ويبخل به عن إنفاقه في سعيه إلى الحج إلى بيت الله تبارك وتعالى. وركن من أركان الإسلام الخمسة، الحج ركن من أركان الإسلام، ينبغي على المرء أن يأتي به كما يأتي بالصلاة وكما يأتي بالصيام وكما يأتي بالزكاة، بل كما يأتي بالشهادتين. هذه أركان الإسلام الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. فكثير من الناس يحسب بل يعتقد أنه إن أنفق في سبيل الحج أو في سبيل العمرة فإن ذلك ينقص من ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن هذا الظن ظن خائب، وأن هذا الظن ليس في محله بل هو معكوس. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. بل إن الإنسان إذا كان فقيراً وتكلف في أن يذهب إلى بيت الله الحرام حاجاً ومعتمراً فإن الخلف الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى إياه يخرج به من حد الفقر إلى حد الغنى. وهذا وعد الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن الإنسان إذا ما أنفق شيئاً لله تبارك وتعالى أخلفه الله رب العالمين عليه. فعلى كل مسلم أن يجتهد في أداء هذه الفريضة في حال صحته، فإنه لا يدري، الموت يأتي بغتة، وكذلك المرض يلحق بالجسد من بعد الصحة، وأنت لا تدري ما في غد. وأنت إذا ما قصدت بيت الله تبارك وتعالى في حال صحة منك، في حال شبابك، في حال قوتك، في حال صحتك، فإنك تتمتع بالحج تمتعا صحيحا. وأما إذا ما ذهبت في حال ضعف وشيخوخة فالحج جهاد، فاحتاج إلى كثير من المشقة المبذولة من أجل أن يأتي المرء بمناسك الحج على الوجه الصحيح، حتى لا تكون عالة على من حولك، يحملونك تارة ويعينونك تارة أخرى وينفقون الوقت في خدمتك إلى غير ذلك من تلك المشقات التي يحصلون من ورائها الثواب بخدمته، ولكن أنت تشغلهم وتشغل من حولك. فلما لا تذهب إلى الحج في حال قوتك، تخدم أنت الناس ولا يخدمونك، وتقوم أنت على أحوال المسلمين ولا يقومون هم على أحوالك. على المرء أن يجتهد في هذا الأمر الكبير، وأن يعلم أن ما يتركه لأولاده من بعده لا يكون أحب إلى نفسه مما ينفقه في أداء هذه الفريضة. فكثير من الناس يؤتيه الله تبارك وتعالى من الرزق الحسن ما يظن ويبخل بإنفاقه من أجل أن يخلفه لمن وراءه، وهؤلاء قد لا يجود الواحد منهم بعد موته بدعوة واحدة صالحة تلحقه، ولا يكونون من الصالحين، وربما بددوا ذلك المال الذي تعب في جمعه وحرص على منعه، بددوه في معصية الله تبارك وتعالى، وقد يجمعه هو من غير حله ويجعله في غير موضعه ثم يتركه لورثته، وحينئذ يتمتعون بهذا المال ويعاقب ويعذب هو عليه. هذه أمور كبيرة، على المرء أن يلتفت إلى مصلحته، على الإنسان أن يجتهد في الإتيان بما كلفه الله رب العالمين به. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا نوى الحج أو العمر فإنه يجب عليه أن يتعلم كيف يأتي بمناسك الحج والعمر. كثير من المسلمين من المساكين الجهلاء يتكلفون المال ويخاطرون بالذهاب مع صحة معلولة وربما بأيد وأرجل مشلولة، ويبذلون المال بصفو نية وسماحة من أجل أن يذهبوا إلى الحج إلى بيت الله الحرام، ثم يرجعون ولم يحج، لأن الذين حولهم يكونون من الجاهلين. والمثال الذي كنت أضربه نعيده الآن، ينزلونهم يوم عرفة خارج حدود عرفة، لا على الاتصال بمن نزل بعرفة، فإنه إذا ضاقت عرفة بأهلها حتى أفاضت البشر منها إلى ما حولها، فهذا الذي يكون خارجها متصلا بمن داخلها لا حرج حينئذ من وقوفه ولو كان واقفا خارج عرفة ما دام متصلا بمن كان واقفا به، ولكن من غير عذر ينزلونهم خارج حدود عرفة ويذهبون بهم إلى عرفة ربما من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، يقولون من أجل أن نجد مكانا هادئا، ويأخذون معهم آلات شرب ما حرم الله رب العالمين، وينزلونهم هنالك كأنهم في رحلة إلى أحد الأضرحة المبثوثة في أرجاء الجمهور. يمضي يوم عرفة وتغرب شمسه ولم يقف الواحد منهم بعرفة ولو للحظة واحدة. هذا ما حج حجه باطل ويلزمه الحد من قابل، فأنفق ما أنفق وتعب ما تعب ورجع بالحسرة ووجوب الحج عليه من قابل بجهله. فيجب عليه أن يتعلم، على المسلم أن يتعلم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أوجب الله عليك الصلاة فقد أوجب عليك أن تتعلم كيف تصلي، أوجب الله عليك الحج فقد أوجب عليك أن تتعلم كيف تحج. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا مناسككم، خذوا عني مناسككم لتأخذوا مناسككم، لنقتدي به صلى الله وسلم وبارك عليه. ومن حج إلى بيت الله الحرام فأتى بالحجة على السنة كما أتى بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لم يرفض ولم يصخب ولم يأتي منه ما يشين حجه، رجع كيوم ولدته أمه كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يوفقنا أجمعين للحج إلى بيته الحرام، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.